بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا في شرح الألفية ماذا؟ تحريم الصدقة على بني هاشم، وهذه الصدقة المراد بها الزكاة الواجبة. الآن ما صاروا يكتفون بمجرد الصدقة، فإنهم قد استباحوا أموال الناس ككل. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من فم الحسن تمرة من تمر الصدقة، هذا أكل الناس أموالهم، أخرج من فمه تمرة تنزيها للمقام النبوي من أن يناله أدنى شيء مما قد يكون عرضة للقدح في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآن فإنهم قد استباحوا أموال الناس وأخذوها بصورة رسمية، يستحلون أموال الناس، والله المستعان. ذلك المسكين الموظف الغلبان قالوا نحن عندنا عدوان، ما في معنا راتب، ما عليك إلا تصبر. والمسرفين مرتاحين، الأرصدة والأطقم، السيارات والأوضاع على أحسن ما يرام، ما في عليهم حرب ولا في عليهم حصار ولا عدوان. طيب، من جملة الأصناف الذين لا تحل لهم الزكاة أو لا يعطون من مال الزكاة، المبتدع والفاسق إذا صرفها في الفسق والعصيان. فالمبتدع والفاسق إذا صرف الزكاة في الفسق والعصيان لا يعطى من مال الزكاة، إذا غلب على الظن صرفها في الفجور. مثلا تعرف أن هذا الفاسق ولو كان مسلما، أنك إن أعطيته صدقة ذهب اشتري بها الدخان، أو حرم أهل بيته وذهب ليخزن بها، ذهب بها إلى المقوات، هذا لا تعطيه، هذا لا يعطى من مال الزكاة. الذي لا يحسن تصرف مال الزكاة عما يعول فلا يعطى من مال الزكاة، لأنه يصرفها في غير مصرفها الصحيح. وأما إذا كان يصرفها في مصرفها الصحيح فلا بأس أن يعطى، سواء كان مبتدعا أو كان فاسقا ما دام مسلما، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف، لأن الدليل عمم، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أي المسلمين، ولا يلزم أن يكون طائعا، إلا إذا علم أنه يصرفه في العصيان والفسوق ذلك المال فلا يعطى. لهذا نأخذ إن شاء الله كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا المسألة، وهو متوفى سنة 28 و700 الهجرة، قال وأما الزكاة فينبغي الإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة، تشجيع لهم على الاستقامة، وأيضا زجر لغيرهم وتحضيض لهم على أن يسلكوا طريق المستقيمين. فيعطاء الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين وغير من الأصناف من أهل الدين والصلاح هذا هو الأولى، أولا تشجيعا لهم على دينهم وصلاحهم، ثانيا لأنه قد أمن أن يصرف هذه الزكاة في معصية الله سبحانه وتعالى. قال فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك؟ وقال رحمه الله فصل، ولا ينبغي أن يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، تعطى الزكاة من يستعين بها على طاعة الله، فتكون متعاون من وجهين، متعاون على البر والتقوى. تخيل أعطيت زكاة إنسان ذهب يصب بها رحمة، أعطيت زكاة إنسان ذهب يسد بها دينه، أعطيت زكاة إنسان ذهب يصرفها في وجوه الخير، فأنت الآن مشارك في هذا الخير. لكن أعطيت الزكاة إنسان ذهب يصرفها في الشر، في الضياع، في المخدرات، في المسكرات، في بعض الأشياء المحرمة، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته، إنها فريضة من فرائض الله، وما شرعها الله إلا معونة على طاعته، كمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو من يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا، حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. انظر كيف ينص العلماء، الذي لا يصلي لا تعطيه من مال الزكاة، وهكذا حتى يتوب إلى الله. إذا علم الآن الفقراء والمساكين الذين يتهاونون بالصلاة ولا يصلون أنهم لن يعطوا من مال الزكاة، رأيت المساجد زحام، الناس كلها تصلي لا خوفا من الله، ولكن خوف أن لا يعطون شيئا من الدنيا. ذكرنا يا إخواننا قصة قبل يومين في منطقة الكثيري، مسجد الشيخ عيدروس حفظه الله الردفاني، أتي له بجنازة كان جار المسجد وكان لا يصلي، وهم يعرفون ذلك، فلما جاءوا به مغسلا مكفنا أخرجوه من المسجد ما صلوا عليه. فجاء كان هذا في صلاة الصبح، فأخرج من المسجد ولم يقبله أبدا. فلما جاء الظهر قالوا امتلأ المسجد إلا صفين من المصلين، خائفين أن يصير حالهم بعد أيام بعد يقولوا مات فلان وما أحد يصلي عليه. هذا لو اتخذ القرار هذا عند إمام كل مسجد يشهد الناس أن هذا الرجل لا يصلي. ولهذا أنا أقول كلمة ينبغي أن تحفظ وتدون: من لا يعرف المسجد لا يعرفه المسجد. واضح؟ من لا يعرف المسجد لا يعرفه المسجد. وإن شئت قل: من لا يعرف المسجد في حياته لا يعرفه المسجد بعد وفاته. هذه قاعدة. الذي ما يعرف المسجد في حياته يتردد عليها، خلاص لما يؤتى به إلى المسجد وقد مات؟ أليس الأولى أن كان يأتي وهو حي؟ إذن لا مجال له في المسجد بعد وفاته، يبحث له عن مكان آخر. فلو أنه حصل هذا الشيء حصل زجر عظيم للمتهاونين بالصلاة، ولكن إلى الله المشتكى. تجد الناس ربما يعرفون شخصا لا يسجد لله سجدة، فإذا مات التعازي تأتي والصلاة عليه والجنائز طيب هذا الرجل لا يصلي، وربما شهدها المرحوم فلان، إيه فلان ما صلى لله ركعة، ما يصلي كيف مرحوم؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الحقيقة هذه خطوة طيبة، نحن نؤيد هذه الخطوة، زجر تراك الصلاة وقطاع الصلاة بألا يصلى عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، خاصة يا إخواني مسألة الصلاة، مسألة ترك الصلاة مسألة خطيرة جدا. يكفيك أن الناس مختلفين هل أنت مسلم ولا كافر، فضلا أنه عما سوى ذلك. أما تاركها جحودا فهذا لا خلاف في كفره، وتركها تساهل اختلفوا هل هو مسلم عنده أصل إسلام وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أم هو كافر. والصحيح أنه إن تركها بالكلية لا يصلي فهذا دليل الجحود، هذا دليل الجحود، لأنه ما منعه من الصلاة إلا شيء قائم في قلبه من الجحود. أما إن كان يصلي ويخلي، أو كان يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة، فهذا مسلم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا على قول وهو الصحيح والله أعلم. إلا بعضهم يقول من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد خرج من الإسلام، قول جماعة من العلماء، بل نقله عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عن الصحابة، حتى نقل بعضهم إجماع عن الصحابة، والمسألة ليس هذا موضوع بسطها. طيب نعود إلى مسألتنا، قلنا ولا يعني هذا أن العاصي من المسلمين لا يعطى من مال الزكاة فيما ينفق على نفسه ومن يعول مع بذل النصيحة له، إن كان لا ينفق في معصية وإنما ينفق على نفسه ومن يعول هذا يعطى ولا شك مع النصح له. ولذا فقد سئل الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو مولود سنة 30 و300 ألف، متوفى سنة 20 و400 ألف، يعني كم عمر؟ 90 سنة، من 30 و300 إلى 20 و400 ألف، سئل عن مثل هذا حيث قال السائل يوجد هنا داخل الرياض بعض الأقرباء الفقراء والمستحقين للزكاة، ولكن توجد عندهم بعض المنكرات كالدش وعدم المحافظة على الصلاة مع الجماعة، فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟ أفتونا مأجورين. قال جواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أما بعد، يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل. ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه. وأخرج أهل السنن الأربع إسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وأما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، وإن صلى، إن جحد وجوبها وإن صلى كافر. تقول: ليش حكم الصلاة؟ قال: مستحبة ليست واجبة، وترى في الصف الأول وهو لا يرى أنها واجبة فهو كافر بالإجماع، ما اختلفتنا، لابد أن يقر بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام، لأنه بفعل ذلك مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. إذن هذه مسألة، وهي دفع الزكاة للعصاة والفسقة والمبتدعة، فإن كانوا ينفقون ذلك في احتياجاتهم في غير معصية ولا بدعة، في احتياجاتهم وأهاليهم وذراريهم ومن يعولونهم، فلا بأس بإعطائهم من مال الزكاة ولا شك، فهم مسلمون. وإما إن صرفوا ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى فلا يعطون من مال الزكاة. وتارك الصلاة لا يعطى من مال الزكاة تأديبا له حتى يصلي، حتى يصلي، ولو كان متهاونا بالصلاة إن لم يكن تاركا لها بالكلية لا يعطى حتى يحافظ عليها. ولو كان لا يصلي في جماعة فلا يعطى حتى يحافظ على الصلاة في جماعة، وإن أعطاه وهو مصل ولكن لا يصلي في جماعة برئت ذمته، أي ذلك صاحب المال برئت ذمته وصحت، ولكن خالف الأفضل، فالأفضل له أن يعطي المسلم المستقيم المحافظ على شرائع الدين، لأن الله فرض الزكاة إعانة على دينه. إذا كان تارك الصلاة نفسه هو الذي يخرج الزكاة، كان تارك لها بالكلية، فإن كان الإنسان في غنى عنها فله أن يترك ذلك تأديبا وزجرا لهذا ولأمثاله ولا يأخذ منه الزكاة، وإن كان مضطرا إليها، الفقير مضطر إليها، فله أن يأخذ، كما لو جاءته هدية من يهودي أو نصراني، هذا ما يتعلق بالأخذ يأخذ منه. لكن هل تصح منه؟ هذا أمر عائد إلى الأحكام الشرعية المتعلقة به، فالذي لا يصلي بالكلية لا يقبل منه ما عدا ذلك من شرائع الدين، لا يقبل منه صيام ولا يقبل منه حج ولا عمرة ولا زكاة حتى يكون من المصلين. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. فجعل الله من موانع قبول الزكاة التساهل، الكسل في الصلاة. نعم. مسألة ونختم بها إن شاء الله: من الجهات التي لا تصرف لها الزكاة الجهات الخيرية غير الأصناف الثمانية، الجهات الخيرية غير الأصناف الثمانية، هذا لا يعطون من الزكاة الواجب. فإن بعض الأغنياء هداهم الله تجده ربما أخرج زكاة ماله في مثلا مشروع من المشاريع الخيرية، في بناء مسجد، شراء منظومة شمسية المسجد، في حفر بئر، في إنفاق على مشروع من مشاريع الخير، قال لك: أنا أخرجت زكاة مالي. لا يا أخي، هذا أعطيه من صدقتك المندوبة من حر مالك، هذا صدقة. لكن زكاة المال له أصناف معروفة، فلو تبني 10 مساجد، 10 مساجد كل مسجد يكلفك مئات الملايين، ما سقط عنك فريضة الزكاة، بل يجب عليك أن تخرج الزكاة في أصنافها. إذن من الجهات التي لا تصرف لها الزكاة الواجبة الجهات الخيرية من غير الأصناف الثمانية، من غير الأصناف الثمانية كالجمعيات الخيرية يسمونها خيرية بغض النظر عن الحكم الشرعي فيها، وهكذا بناء المساجد وإصلاح الطرقات وتجهيز الموتى وبناء دور تحفيظ القرآن أو بناء المراكز أو المساجد والصرف على النفقة على طباعة المصحف. لو أخرجت زكاة مالك طبعت بها المصحف لكنت بذلك لم تؤدي زكاة مالك، ووجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، وهكذا غيره من الجهات الخيرية. فلا تجوز الزكاة الواجبة، لا يجوز أن تخرج في الجهات الخيرية غير الأصناف الثمانية. ففي الموسوعة الفقهية ما نصه ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة ولا تشق بها ترعة لها طريق، ولا يعمل بها سقاية للماء، ولا يوسع بها على الأصناف، لا تخرج عن الأصناف الثمانية. ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع، ظاهر كلام الفقهاء أن هذا إيش؟ إجماع، لأن الله يقول إنما الصدقات، حصرها بأداة الحصر إنما في الأصناف الثمانية. ولا يقول إنسان هذا في سبيل الله داخل تحت قوله في سبيل الله، لا، قد فسر في سبيل الله بالأحاديث الصحيحة، في سبيل الله الجهاد والحج، وليس عموم كله داخل في سبيل الله. ولو كان المقصود العموم ما احتاج إلى بقية الأصناف، أليس الأصناف كلها داخلة في مضمون العام لسبيل الله؟ الفقراء والمساكين والغارمين كلها في سبيل الله. إذن مقصود معين في سبيل الله، أي في الغزو، في المعركة، في الجهاد، أو في الحج، لما ثبت في الحديث في ذلك أنه جهاد لا قتال فيه، وأما التوسع في ذلك فلا يصح. إذن باعتبار أمرين: أولا لأن هذه الجهات ليس فيها تمليك، والمقصود من الزكاة التمليك، أن تملك الذي تعطيه الزكاة، أن تملكه، لأن المسجد نحوه لا يملك، وهذا عند من يشترط الزكاة تمليك. والثاني الحصر الذي في الآية، فإن المساجد نحوه ليست من أصناف الثمانية، لهذا قال علامة ابن باز رحمه الله، ونختم بهذا النقل: والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، هي حق من الله استخلفت فيه، وأنفقوا مما جعلكم إيش؟ مستخلفين فيه. إذن الزكاة مال الله، أنت إنما هو خليفة لله في هذا المال، فلا يجوز فيها المحابة، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا ولا يدفع ضرا. إذا كنت تستفيد من أداء الزكاة لنفسك جلب نفع أو دفع ضر، لا يجوز لك ذلك. ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، يريد يخرج الزكاة فيعطي إنسان يستهدف ماله، حول ماله يعطيه يتقيه من مال الزكاة، لا، فإن الله هو حافظ المال، اخرج، لك أن تداري هذا الذي لا تأمن من شره من غير الزكاة، أعطه ما شئت، ليس ممنوعا، إذا لم تتكف شره إلا بمال أعطه ما شئت، لكن الزكاة لها مصارفها الشرعية. قال: ولا أن يقي بها ماله ويدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونه من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها، طيبة بها نفسه، والإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف يخلفه الله سبحانه وتعالى. قل بهذا قد انتهينا من هذا الباب، بهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.